ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم عند العالمين، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه الأماس الرائعة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن روائع الاتباع. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك. الله يبارك فيك شيخنا.
الله يحفظك.
شيخنا، كنا في الحلقة الماضية تحديدا توقفنا عند في تتمة كلام فضيلتكم حول قضية قصة كعب بن الأشرف التي كانت أيضا تكملة للكلام حول سعد بن إبراهيم والرجل الذي دخل فقال أنا ابن محمد بن مسلمة، نوع من الافتخار بأن والده هو قاتل رأس الكفر كعب بن الأشرف. ثم حملنا الكلام عن أن قضية مقتل كعب بن الأشرف كانت في الصحيحين، ومثل قضايا أخرى قضية خالد بن سفيان الهذلي وغيرهم من المواقف التي يستخدمها البعض مطعنا على الصحيحين ومطعنا على السنة ككل، ليس فقط الصحيحين بل هي مدخل وبوابة. نريد أن نتكلم عن هذا الأمر، ولكن قبل أن ندلف إلى هذا الباب الواسع الذي أعتقد أنه سيطول الحديث فيه، أستأذنك في الإشارة إلى أمر لقد ذكرته فضيلتك سابقا في على مدار سنوات في قضية في مسألة قضية الاتباع، ولكن أيضا من باب ما تقرر أن الخير وإن كان في تلك الأمة على صورة عاطرة غير مسبوقة، إلا أنه وإن خفت قليلا إلا أنه لا يزال في هذه العصور القريبة. والقصة قصة الشيخ شاكر الأب، والقصة التي ذكرتها فضيلتك أكثر من مرة، ولكن أتمنى من فضيلتك تعيد ذكرها الآن لأنها تتسق مع ما نتحدث فيه وتكمل على نفس النظم. فهل لا أشرت إليها شيخنا قبل أن ندلف إلى الحديث عن الصحيحين؟ تفضل شيخنا الحبيب.
أي نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة يعني هذه القصة تدل على أنه لا يخلو عصر من الأعصار من معظمين لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ومدافعين عنه، وإن كان الجماهير لا تعرف يعني كثيرا من مثل هذه الحكايات وبالزخم الذي كان موجودا في الأعصر السابقة. الحقيقة هذا الرجل الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه، رأس بيت آل شاكر، وهو بيت علم أنجب يعني أحد رجلي يعني أنجب رجلين، الواحد منهما كان إماما في فنه، الأول الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر المحدث الكبير وآخر أعيان المحدثين في الدار المصرية، ومنه استقيت هذه القصة. والرجل الآخر هو الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، وهو إمام العربية، رجل يعني تضرب إليه أكبات الإبل، وشهرته يعني تغني عن الإطناب في ذكره رحمة الله عليه.
رحمه الله.
القصة أنه في أيام الملك فؤاد أرسل الملك فؤاد الدكتور طه حسين إلى فرنسا بعدما طرد من الأزهر بسبب قضية شاه الجاهلي، وأخذ الدكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، ثم جاء إلى مصر، فصادف مجيئه إلى مصر صلاة يوم جمعة، وكان الملك فؤاد كان يصلي خلف خطيب معين، رجل مفوه ورجل كالسهم انطلاقا في العبارات الجميلة ولا يتلعثم، فكان الملك فؤاد بيحب يصلي وراه دائما. فالملك فؤاد انتدب هذا الخطيب أن يصلي أن يخطب الجمعة بمناسبة تكريم الدكتور تحسين، فالخطيب بيتكلم وبعدين بدأ يتحزلق، فأراد أن يبين فضل وكرم الملك فؤاد على الدكتور تحسين أنه ابتعثه إلى فرنسا إلى آخره، فقال العبارة الآتية: ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. طبعا يريد أن يقول لما الدكتور تحسين أتى لا عبس ولا تولى، يعني يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى لما جاءه الأعمى، تمام؟ فهو يعرض بالجناب النبوي. الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه اللي هو احنا بصاحب القصة يعني، وعلى فكرة هذا الرجل الفاضل كان وكيل الجامع الأزهر، وكان هو أول من أسس القضاء الشرعي في السودان، هو الشيخ محمد شاكر. المهم الخطيب قال الخطبة بتاعته وصلوا الجمعة وانصرف الملك فؤاد، والشيخ محمد شاكر قام على رؤوس الأشهاد وقال لكل من يحضر في المسجد: أيها الناس أعيدوا الصلاة ظهرا فإن الخطيب كفر.
الله أكبر.
طبعا إزاي الخطيب كفر؟ ده الرجل ده مشهور جدا، معنى الملك يجيبه علشان يصلي خلفه، يعني اللي هتلاقي مستشارين قد كده وناس من قضايا الدولة بقى والكلام، الناس الأسماء الكبيرة دي يعرفوه. إزاي بقى كفر الشيخ محمد الشاكر؟ إزاي كفر الخطيب؟ طبعا المستشارين والجماعة القضاة اللي حوالين الخطيب ده قوموه دماغه، قال له ارفع عليه قضية وبتاع وناخد حكم عليه وكده. طبعا استمرت القضية والشيخ محمد شاكر لا يلين. طلب الشيخ محمد شاكر بعد ما القضية امتدت طويلا ويعني غابت فترة، يعني طلب مستشرقين، طلب المحكمة مستشرقين يعني لا يدينون بدين الإسلام وليس لسانهم لسان العرب، وقال: سأسألهم سؤالا واحدا، هل ما قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقط لن أسألهم إلا هذا السؤال. فلما علم الخطيب أنه هيخسر القضية ولأن ده تعريض رسمي، تعريض صريح بالجناب النبوي، لما عبس وما تولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلما علم ذلك تنازل عن القضية. يقول الشيخ محمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه الذي قص هذه الحكاية، وبعدين استدار الزمان ودخلت أصلي صلاة الظهر أو العصر في بعض المساجد، وجدت هذا الخطيب يعمل فراشا في هذا المسجد يتلقى نعال المصلين.
الله
بعد ما كان الخطيب البارع الذي يصلي ويطلبه الملك حتى يسمعه ويصلي خلفه انحدر به الزمان ونزل إلى درجة فراش في المسجد. يقول الشيخ أحمد شاكر: فانزويت عنه، ليس يعني حياء منه، يعني ليس شفقة عليه، ولكن حياء أن يراني وكان يعرفني من أيام والدي. فسبحان الله
من الهوان.
سبحان الله. فأنا أذكر للشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه فخر العلماء المسلمين في ذلك الزمان، أذكر له غيرته على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عرضه، وكيف أنه قام بما يجب عليه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسيت أن أقول أن الشيخ محمد شاكر بعدما قال هذا الكلام في المسجد أخذ يعني بعضه ذهب إلى قصر ابن عابدين وكتب للملك كتابا أن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة وأن الخطيب كفر، مع قطع النظر عن القضية نفسها، هل الخطيب كفر أم لم يكفر، قصد أم لم يقصد، لكن أنا أقص الحكاية. المسألة ممكن يكون فيها تفصيل، ممكن يكون فيها مناقشات،
ليست شق الفقه بقدر ما هو مسألة الوقفة.
اي طبعا طبعا، لا اتكلم على الشق الفقهي خالص دلوقتي، ولا حد يستدرك علي يقول لي طب ازاي يكون كفر والكفر له شروط وانتفاء موانع والى اخره. لا اتكلم عن الحكم الفقهي الان هل هو كفر ام لم يكفر، ولكن اتكلم عن غيرتي الشيخ محمد شاكر على جناب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فيعني لن يخلو زمان من الأزمنة من محبين للنبي صلى الله عليه وسلم ذابين عن عرضه، ولكن بكل أسف هؤلاء جميعا لا يظهرون على الساحة.
صحيح.
يظن الناس من كثرة ما يرون من الخبث في وسائل الإعلام إن خلاص أن الدين ضاع وإن خلاص الثواب بتتبدل، لا والله الأمة ما زال فيها خير، ولكن هذا مقصود أنه يجيب كما ذكرت أنت في القاعدة الإعلامية ما تكرر تقرر، يأتون بأن هذه النماذج ولا يعرضون غيرها، فالناس كلها تتصور أن الدين تبدل، الأمة أهل الغيرة على الدين وأهل الثبات على الدين، يتصوروا أن ذلك، لا والله، إن الله بالغ أمره، وهذا هو دين الله تبارك وتعالى، ولن يتركه سدى ولن يتركه لهؤلاء المبطلين. وكم من مبطلين أشد منهم جدلا وأشد منهم علما وأشد منهم وجاها وسقطوا تحت الأقدام. فإحنا الحمد لله نحن نعلم سنن الله الكونية، درسناها في القرآن المجيد، وعرفناها من السنة النبوية، وعرفناها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة الصحابة. وذلك نحن برغم ألمنا الشديد ورغم حزننا أن هذا يظهر على وجه الأشهاد، لكننا نوقن بنصر الله تبارك وتعالى، ولم نفقد هذا اليقين لحظة ولا غمضة عين، لم نفقده أبدا، أننا منصورون بإذن الله تبارك وتعالى.
الله يبارك في الزوايا خبايا،
أي نعم، وفي الناس بقايا.
الله أكبر، الله
أي نعم. أكبر،
جزاك الله خير شيخنا. إذا أذنت لي شيخنا نعود إلى ما بدأنا به أو ما ختمنا به الحلقة الماضية، وبدأنا به هذه الحلقة للكلام حول قصة كعب بن الأشرف وقصة خالد بن سفيان الهذلي وغيرها من القصص التي تعتبر يعني عفوا أستخدم هذه العبارة التي قد تكون فجة، ولكن هذا هو الواقع، مطعن يستخدمه البعض على الصحيحين، يعتبرون أن هذا كيف يعني. إذن أول ما بدأ مثل ما قال أحد النجوم الذين تفضلت بالإشارة إليهم، صنعوا نجوم على باطل، يطلعون ويسبق اسمهم حرف الدال، فيقول أحدهم أن أول تشدد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، والبعض الآخر يتكلم يقول لك أن أول نوع من العمليات الاغتيال يروج لها صحيح البخاري وصحيح مسلم. كيف يمكن الرد على مثل هذه الفرية الباطلة شيخنا الحبيب؟
والله شوف، يعني أنت أخذتني الموضوع خطير جدا، كان ممكن ناخد الشهر كله فيه، يعني بحيث أن أنا أبصر المسلمين بهذا الأمر الخطير الجلل. فأنا يعني ما أعرفش يعني هل يعني مأذون لي أن أنا أخوض في هذه الدروب وأبين كيف صنف صحيح البخاري وكيف تلقوا العلماء بالقبول، لأن في واحد برضو من اللي بتسبق أساميهم حرف الدال، وأنت طبعا عارف في أنا عايز أقصد إيه بحرف الدال يعني.
نعم صحيح.
فأنا أقصد يعني هذا يقول أنه ليست هناك نسخة مكتوبة من صحيح البخاري في زمان البخاري، فكيف نصدق أن البخاري ده كتب هذا؟ تمام، بل أقدم نسخة كانت بعد البخاري 150 سنة. ده لو في نسخة فعلا بعد البخاري 150 سنة، دي تبقى في الذروة والإتقان. ده رجل جاهل لا يعرف معنى المخطوطات ولا يعرف معنى قرب المخطوطة من زمان صاحبها والكلام ده، ما يعرفش حاجة خالص، جاهل دخل الميدان بكل أسف يعني. لكن إذا سمحت لي، وإذا المشاهدين يعني كان أهم حاجة لهم الفايدة، مش مهم يعني اسم البرنامج أو إن احنا نمشي زي
ولازلنا
إن أفيد الناس أو كيف صنف البخاري وكتابة أو كيف وصلتنا السنة على أي حال. يعني
لازلنا نتكلم عن أند العالمين، أوليس البخاري الذي نذر حياته
طبعاً
ليكتب حديث أند العالمين صلى الله عليه وسلم هو أولى بأن ينافح عنه وأن يدافع عنه، لأن الدفاع عنه بوابة للدفاع عن حبيب صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي.
ده صحيح، ده صحيح.
التي أرادوا هدمها لما قالوا أنه والله ما في شيء اسمه سنة وإحنا بس نمشي على القرآن، وشحررون وراهم أو شحورون وراهم صح التعبير، والمعنى في بطن الشاعر اليومين هذه طلع الموضة. طيب معاك،
لا أنا أعتقد يا مولانا أن الشاعر تقيا.
والله تقيا، والله وحق له أن يتقيا، نسأل الله السلامة. لأن شيخنا أصبحت المقاييس هي عبارة عن إيش؟ ليست المقاييس عبارة عن الحق، المقاييس قنوات فضائية، يوتيوب، عدد لايكات ومشاهدات، إذن هذا الرجال على حق، على الرغم من أن ما يقال هو باطل، لا يمت للإسلام بصلة، لا يمت للدين بصلة. بعض أهل العلم قالوا أن هذا الكلام كفر، لا نتكلم عن تكفير معين، ولكن نقول أن الكلام اللي هو موجود الذي فيه يعني يتعارض مع أصيل الدين. على كل حال أستاذنك تتفضل شيخنا الكلام عن الجبل الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولعل هذا الكلام يعيد الذاكرة إلى 20 عام مضت تماما في أول لقاء فضائي قبل كل القنوات الفضائية الموجودة، لما شرفت بمحاورة فضيلتك لما تكلمنا عن في برنامج أولئك آبائي قبل 20 سنة بالتمام والكمال في الكلام عن أولئك آبائي عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. نعم. أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا جرير مجامعه.
نعم. نعم.
فكأن الأمر بدأ بالكلام عن جرير. نعم. والآن نتكلم ببيت الفرزدق. تفضل شيخنا.
عودنا على بدء. وأنا طبعا يعني قبل أن أتكلم في المسألة البخاري أتكلم كيف وصلتنا السنة أو جميل. كيف وصلت إلينا الأحاديث. أنا يا الحمد لله كنت قديما لي برنامج في فك الوثائق شرح كتاب الرقائق البخاري، كنت أشرح فيه مصطلح الحديث وأبين للناس كيف يمكن أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره. فأنا أقول الأول كيف نشأت الأسانيد. كلام بسيط خالص. أنا جدي حكى لي حكاية تمام، فنقلتها إلى أولادي فقلت إن جدي حدثني بكذا وكذا وكذا، فأخذها أولادي عني حدوتة زي ما إحنا كل الآباء بيحكوا والأمهات يحكوا لأولادهم حواديت والكلام ده، فابني أخذ نفس الحدوتة دي أو نفس المقالة وحكاها لابنه وقال له إن أبي حدثني أن جده حدثه بكيت وكيت 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 تمام. وبعدين هذا الابن يكبر ويخلف ولد وبعدين ينقل نفس الحكاية عن أبيه، يقول حدثني أبي عن جدي عن جده إني كذا 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 كذا. الأسانيد بدأت كده. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إذا أراد أن يتكلم بكلام أن يجمع الصحابة جميعا له، بل كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب. ليه الصحابة كان لهم تجارات وكان لهم أراضي والكلام ده، ما كانش دايما حد بيحضر العدد الكامل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا ينقلون ما خبر الوحي، ينقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إقضيات النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم. فكان بعضهم يقول حدثني فلان أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكيت وكيت وكيت. فلما جاء زمن التابعين بدأوا يسمع من الصحابة، فبدأ التابعي زي سعيد المسيب مثلا يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت. جاء واحد تلميذ سعيد المسيب اسمه الزهري محمد المسلم ابن شهاب الزهري وأخذ نفس الحديث عن سعيد المسيب، فهيقول إيه الزهري؟ هيقول حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه كيت وكيت وكيت تمام. وهكذا دوالي، لأن الأخبار مستندها النقل بالذات أخبار من مضى. يعني أنا كيف أعرف أن من 150 سنة حصل هذا الشيء؟ لابد أن ينقله ناقل، فالأخبار دي إنما تنقل عن طريق رجال تمام. الرجال دول كما هو معروف عند البلاغيين الخبر يحتمل الصدق والكذب. إذا جاء خبر من الأخبار إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، كما هو مشار إليه في قوله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني الفاسق إذا جاء بخبر قال لك تبين، عكس هذا الكلام إيه مفهوم مخالفة إيه؟ إذا جاءك صادق بنبأ فاقبله ولا عليك ألا تتبين، ده مفهوم الكلام تمام. فإذا عماد قبول الأخبار ثقة من ينقل الخبر،
الرجال
اللي هم الرجال اللي هم ناقلوا الأخبار. يعني مثلا احنا عندنا في القرور المصري أبو لامع الأصل، أبو لامع الأصل ده عبارة عن علم على الكذب تمام. أي حد يفشر فشرة كده ويجيب كلام غير معقول يقول ده أبو لامع تمام. فلو افترضنا جدلا إن أبو لامع ده جاء وقال يا جماعة بينما أنا واقف في الميدان وإذا طائرة تسقط وخرج كل من فيها لم يصبهم سوء، كل الناس هتقول ايه؟ ده ابو لمعة
ابو لمعة
كذاب. لكن افترضنا جدلا ان رجلا مأمونا الكل يشهد بامانته وصدقه ونزاهته قال خبرا مثل هذا او قريبا من هذا، كل الناس هيقول لك سبحان الله حصلت حاجة عجيبة النهاردة، ايه اللي حصل؟ يقول لك يا اخي حصل كيت وكيت وكيت وكيت. انا مش مصدق يا جماعة، ازاي مش مصدق؟ ده فلان اللي قال، فلان قال لي وكمان اقسم على انه قال، لا 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 فلان ده لا يكذب. الأخبار كلها كده تمام. إذن عمدتنا في قبول أخبار من مضى ثقة نقلة هذه الأخبار تمام. وأنا يعني شايف كده كانوا بيقولوا لي الوقت انتهى، يعني ما أعرفش أكمل ولا أكمل في الحلقة القادمة.
أنا أستأذنك، إذن إحنا اتكلمنا بداية عن مسألة نقل الأخبار وإن نبوابتهم هم الرجال وعدالتهم وثقتهم، وسنكمل من عند هذه النقطة إذا أذنت لنا في بداية الحلقة القادمة شيخنا الحبيب.
ماشي إن شاء الله
إذا أذنت لنا شيخنا. الله يرفع قدرك، بارك الله فيك شيخنا الحبيب، جزاك الله خير. أحبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أند العالمين ومع الشيخ الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن نلقاكم في أمسية أخرى. نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.